بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج.
قوله تعالى: والسماء ذات البروج. الواو هذه حرف قسم، يعني يقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج، أي صاحبة البروج. والبروج هي المجموعة، هي جمع برج، وهو المجموعة العظيمة من النجوم، وسميت بروجا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها. والبروج عند الفلكيين 12 برجا جمعت في قول الناظم: حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان فعقرب قوس فجد وكذا دلو وذي آخرها الحيتان. فهي 12 برجا، ثلاثة منها للربيع، وثلاثة للصيف، وثلاثة للخريف، وثلاثة للشتاء. فيقسم الله تعالى بذات البروج، بالسماء ذات البروج، وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته، ولا نقسم بشيء من المخلوقات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله: من حلف بالله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والسماء ذات البروج، إذن ذات البروج أي صاحبة البروج، وهي المجموعة العظيمة من النجوم، وفي السماء 12 برجا.
واليوم الموعود.
واليوم الموعود، اليوم الموعود هو يوم القيامة، وعد الله سبحانه وتعالى به، وبينه في كتابه، ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتما. كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
وشاهد ومشهود.
وشاهد ومشهود، ذكر العلماء علماء التفسير في هذه الشاهد والمشهود عدة أقوال، يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود. والشهود كثيرون، منهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا عليه، ومنهم نحن هذه الأمة شهداء على الناس، ومن أعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بالمعامل من خير وشر، ومن الملائكة يشهدون يوم القيامة. فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله وشاهد. وأما المشهود فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود.
قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود.
قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني أهلك، وقيل القتل هنا بمعنى اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأصحاب الأخدود هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار، وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم، منها شيء في الشام، منها شيء في اليمن. والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم ولكنهم عجزوا، فحفروا أخدودا، حفرا ممدودة في الأرض، كالنهر وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله. ولهذا قال النار ذات الوقود، يعني أن الأخدود هي أخدود النار ذات الوقود، أي الحطب الكثير المتأجج.
إذ هم عليها قعود،
إذ هم عليها قعود يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قسوة وجبروت، يرون النار تفتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة، فكهون كأن شيئا لم يكن والعياذ بالله. وهذا من الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يباري.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود،
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين، أي حضور لا يغيب عنهم ما فعله بالمؤمنين، ولذلك استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمته.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
ثم قال عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا، أي إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا الإنكار أحق أن ينكر، لأن المؤمن بالله العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان وأن تسهل له الطرق، أما أن يمنع ويرجع حتى يصل الحد إلى أن يحرق بالنار فلا شك أن هذا عدوان كبير، وليس هذا بمنكر عليهم، بل هم يحمدون على ذلك لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة وهو الله جل وعلا الذي خلق الخلق ليقوموا بعبادته، فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاها حقها. وقوله لا يؤمن بالله العزيز الحميد، العزيز هو الغالب، تقدم العزيز هو الغالب، تعالى الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة على كل أحد. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تقدم هنا ما في معنى، صفوا هنا. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقولها الحميد بمعنى المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا جاءه شيء يسر به يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، أن يقول عند المكروه الحمد لله على كل حال. أما ما نسمعه من بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذا خلاف ما جاء من السنة، فالقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. أما أن تقول الذي لا يحمد على مكروه سواه فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يرضى الإنسان بما قدر الله عليه من مما يسوء أو يسره، لأن الذي قدره عليك من؟ الله عز وجل هو ربك وأنت عبده، هو مالكك وأنت مملوك له. فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، يجب عليك الرضا الصبر، وأن لا تتسخط لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك، اصبر وتحمل والأمر سيزول، دوام الحال من المحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. فقوله جل وعلا الحميد، ما معنى الحميد؟ أجيبون، المحمود، المحمود على كل حال من سراء أو ضراء، لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان، قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولما رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه بلحظة ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر. فأنت يا أخي أصبت بالنعمة لا تأخذ على أنها نعمة فتمرح وتفرح، هي نعمة لا شك، لكن اعلم أنك ممتحن بها، هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي؟ إن أصابتك ضراء فاصبر، فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبر. وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله فإن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجوز أن يكون معنى قوله الحميد أن يكون له معنى آخر وهو الحامد، فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، يثني على عباده من المرسلين والأنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمد لهم، فهو جل وعلا حامد وهو كذلك محمود. وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت عليها. قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجب على هذا السؤال، الله يسألنا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما الجواب؟ الجواب بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلنا من بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله حطاما. ولم يقل عز وجل لو نشاء لم ننبته، لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما أشد وقعا على النفس من كونه لا ينبت أصلا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلوا تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم جاء للشرب فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه أجاجا أي مالحا غير عذب لا يستطيع الإنسان أن يشربه فلولا تشكرون، يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك؟ وهنا لم يقل عز وجل لم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن كونه ينزل ولكن لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلا. فتأملوا يا أخي القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير.
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض له وحده ملك السماوات والأرض لا يملكها إلا هو عز وجل، فهو يملك السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها وما بينهما وما فيه، كل شيء ملك لله ولا يشاركه أحد في ملكه. وما يضاف إلينا من الملك فيقال مثلا هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، فهو ملك خاص وليس ملكا حقيقيا، لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب هل يملك ذلك؟ أجيب لا. لو أردت أن تهدم بيتك بدون سبب ما تملك هذا، هذا حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لو أردت أن تحرق سيارتك بدون سبب تملك هذا؟ ما تملك. حتى لو أنك فعلت لحجر الناس حتى القاضي يحصل عليك يمنعك من التصرف في مالك، مع أن الله منعك قبل. إذا ملكنا قاصر، والملك التام لله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، مطلع عز وجل على كل شيء. ومن جملته ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار وسوف يجازيهم، ولكن مع ذلك مع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل، يحرقون أولياءه ثم يعرض عنهم التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم يعني أحرقوهم على قول بعض أهل العلم، لأن هؤلاء المجرمين خدوا أخاديد، أي شقوا سراديب في الأرض وأوقدوا فيها النيران وأحرقوا فيها المؤمنين. فيكون معنى فتن المؤمنين يعني أحرقوا المؤمنين. وقيل فتنوهم أي صدوهم عن دينهم. والصحيح أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن معانيه أوسع من أفهامنا، معاني القرآن أوسع من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما، إنما نعلم منه ما تيسر. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتضادان فإنها تحمل عليهما جميعا. فنقول هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم بالإحراق أيضا. ولكن مع هذا يقول الله عز وجل: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدلت الآية الكريمة على أنهم لو تابوا لغفر الله لهم، حتى وإن فعلوا بأوليائه ما فعلوا فإن الله يتوب عليه، لأن الله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلهم عذاب جهنم أي عذاب النار يعذبون بها، ولهم عذاب الحريق يحرقون في نار جهنم، نسأل الله العافية. وفي الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن يا إخواني لا بد أن نعلم أن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه، لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه. كل هؤلاء لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن التوبة يجب أن تكون خالصة، خالصة لله عز وجل. وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الثاني من شروط كون التوبة نصوحا الندم، الندم على ما حصل من الذنب، بمعنى أن لا يكون الإنسان كأنه لم يذنب ما يتحسر ولا يحزن، لا بد أن يندم. إذا ذكر عظمة الله ندم: كيف أعصي ربي وهو الذي خلقني ورزقني وهداني؟ فيندم، كما لو عصى الإنسان أباه فإنه يندم. الثالث أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب هو الراجع. فإذا كان الإنسان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه لا يزال يراد، هل تصح توبته؟ لا، لا تصح. لو قال: أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس، هل تصح توبته؟ لا. كيف تصح وهو مصر على المقصر؟ فلا بد أن يقلع. إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا وأخذ مال هذا بخداع وغش، فهل تصح توبته؟ لا، حتى رده، حتى رد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس. لو فرضنا أن شخصا أدخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جزءا من أرضه وقال: إني تائب، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ رد المراسيم إلى حدودها الأولى، وإلا فإن توبتك لا تقبل، لأنه لا بد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه. والشرط الرابع أن يعزم عزما تاما أن لا يعود إلى الذنب. فإن تاب وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل، لا بد أن يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات ما تقبل فيها التوبة. انتبهوا لهذا الشرط الأخير، يأتي أوقات لا تقبل توبة الإنسان، وذلك في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل، إذا حضر الموت فإن توبته لا تقبل، لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. بعد ما عاين الموت وشاهد العذاب يقول: تبت، ما ينفع. ومثال واقع لهذه المسألة وهو أن فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ ها؟ قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بالله، ولم يقل آمنت بالله إذلالا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول: آمنت بالذي آمنوا به. فكأنه جعل نفسه تابعا لمن؟ لبني إسرائيل. إلى هذا الحد بلغ به الذل، ومع ذلك قيل له الآن الآن تتوب، الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل. وأنا أسأل كل واحد منكم، هل يعلم متى يحضره الموت؟ ها؟ لا. إذا لابد من المبادرة بالتوبة، لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت. ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير غسله إلى سرير تغسيله؟ نعلم هذا وقع. ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير الغسل التغسيل؟ كل هذا واقع. فإذا يجب أن نبادر بالتوبة، أن نبادر بها. نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. بادروا بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب، بادروا. يقول جل وعلا يعني ثم لم يتوب. قلنا أنها لا تقبل التوبة في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت، والحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمن، لكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فشروط قبول التوبة خمسة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تحقيقها.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب. والقرآن الكريم قال الله تعالى إنه مثاني تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين صفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجع، ويعرف نعمة الله عليه بالإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن هذا هو الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما قوله عمل الصالحات فالمراد عمل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله، فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه أنه تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من عمل عملا ليس على شريعة الله فإنه باطل مردود، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس، أي يظهر العبادة ليراه الناس فيمدحوه. هو لا يريد التقرب إلى الناس، يريد التقرب إلى الله، لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته لله، فهذا مرائي وعمله مردود أيضا. كذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحون على ذكره لله، فهذا أيضا مرائي عمله مردود عليه، لأنه أشرك فيه مع الله غيره، أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله. أما من تعبد للناس فهذا مشرك شركا أكبر، يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيما له لا لله، وركع للشخص وسجد للشخص، فهذا مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. وكذلك أيضا من ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما لو رتب أذكار معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه، حتى ولو كان ذكر الله، لو كان تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا، ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة، فإن ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. فالمهم أن الله اشترط مع الإيمان العمل الصالح، وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائما على العقيدة ونقول نحن على عقيدة إسلامية وعلى كذا وعلى كذا ولم نذكر العمل، لأن مجرد العقيدة لا بد من عمل. فينبغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامية ينبغي أن تقول ونعمل العمل الصالح، لأن الله يقرن دائما بين الإيمان المتضمن للعقيدة وبين العمل الصالح، حتى لا يخلو الإنسان من عمل صالح. أما مجرد العقيدة فلا ينفع. لو أن الإنسان يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يعمل، أين الإيمان بالله؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة، وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرة، وكذلك أيضا يمر علينا في نور على الدرب أسئلة حول هذا الموضوع، ونبين الأدلة بما يغني عن إعادتها هنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم يعني عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك بعد البعث، فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رحمك الله. ولهذا قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن فيها من النعيم ما لا يتصوره الإنسان. والله تعالى يذكر فيها أي في الجنات نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وعسل ولبن وماء وخمر، لكن لا تظنوا أن حقائق هذه الأشياء كحقائقنا في الدنيا أبدا، لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذا، ولكنها أعظم بكثير مما تتصوره. فالرمان وإن كنا نعرف معنى الرمان، نعرف أنه على شكل معين وطعم معين وذو حبات معينة، لكن ليس الرمان الذي في الآخرة كهذا، أعظم بكثير، لا من جهة الحجم ولا من جهة اللون ولا من جهة المذاق، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسد فقط، أما الحقائق فهي غير معلومة. وقول تجري من تحتها أنهار، قال العلماء من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها، وإلا فهي على السطح فوق. ثم هذه الأنهار جاء في الحديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء ولا تحتاج إلى بناء الخدود. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الأنهار في المعروف عندنا أنها تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يمينا وشمالا، لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود، تجري حيث شاء الإنسان، يعني يوجهها كما شاء بدون حفر وبدون إقامة حدود. والأنهار هنا وفي آيات كثيرة مجملة، لكنها فصلت في سورة القتال سورة محمد، قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى تجري من تحت الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ذلك المشار إليه ما الجنات وما فيها من النعيم، الفوز الكبير يعني الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب، لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه. والجنة كذلك فيها كل مطلوب كل مرهوب، فلا يذوقون فيها الموت ولا المرض ولا السقم ولا الهم ولا النصب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها.
إن بطش ربك لشديد.
ثم قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. بطش يعني أخذ بالعقاب، شديد كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبطش الله يعني انتقامه وأخذه شديد عظيم، ولكنه لمن يستحق ذلك، أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع. ما أكثر ما يعفو الله عن الذنوب، ما أكثر ما يستر الله من العيوب، ما أكثر ما يدفع الله من النقم، وما أكثر ما يجري من النعم. لكن إذا أخذ الظالم لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعلى هذا فنقول: بطش ربك أي في من يستحق البطش، أما من لا يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمة ويعامله بالكرم ويعامله بالجود، ورحمة الله تعالى سبقت غضبه.
إنه هو يبدئ ويعيد.
إنه هو يبدئ ويعيد، يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة، وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. فهو الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء من وإليه في كل شيء، الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل الأمور من الله وإليه. ولهذا قال يبدئ ولم يذكر ما الذي يبدئه، فمعناه يبدئ كل شيء ويعيد كل شيء، فكل الأمر بيده عز وجل. فأنت اعرف أصلك من أين أنت، وأنك ابتدأت من عدم، واعرف منتهاك وغايتك، وأن غايتك إلى الله عز وجل.
وهو الغفور الودود.
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هو الغفور يعني ذو المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه، فليست المغفرة ستر الذنب فقط، بل ستره وعدم المؤاخذة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرر بذنوبه حتى يقر بها ويعترف، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ذنوبنا كثيرة، ذنوب قلبية وذنوب قولية وذنوب فعلية ما أكثرها، لكن الله تعالى ولله الحمد يسترها. ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على بيتي على باب بيتي فضيحة وعارا والعياذ بالله. لكن نحن اللحم قد سكر الله عنه، تب إلى الله واستغفر من الذنب فتمحى آثاره نهائيا. ولهذا قال وهو الغفور، أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنه. الودود مأخوذة من الود، والود هو خالص المحبة، فهو جل وعلا ودود. وما معنى ودود؟ هل معناه أنه محبوب أو أنه حاب؟ الجواب يشمل الوجهين جميعا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما يقدم منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو جل وعلا واد، يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة، وهو كذلك أيضا محبوب، يحبه أولياؤه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فكلما كان إنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله. فهو جل وعلا واد، وهو أيضا مودود، أي أنه يحب ويحب. يحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين ويحب الأشخاص، يعني أن محبة الله قد تتعلق بشخص معين، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في علم في يوم خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه. فدعا به فأتى فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجه في الحال، ثم أعطاه الراية وقال انفد على نفسك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. الشاهد قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب. ولما بعث رجلا على سرية صار يقرأ له في الصلاة ويختم القراءة بقول والله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، لأن عمله هذا غير معروف، إن الإنسان كلما قرأ في الصلاة يجعل آخر قراءة يقول والله أحد. فقال سألوا بأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوا فقال إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهنا تجدون المحبة علقت بشخص معين، محبة الله. وقد تكون محبة الله بمعينين بأوصافه، مثل إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا ما فيه شخص معين، لكن فيه شخص موصوف بصفة. كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحب البقاع إلى الله، هذه المحبة متعلقة بالأماكن. فالله تعالى يحب ويحب، ولهذا قال وهو الغفور الودود. ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
ذو العرش المجيد،
ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها. وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلات من الأرض ليس شيء بالنسبة لها، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه الحلقة. إذن الكرسي لا أحد يقدر عن سعته. وإذا كنا نشاهد المخلوقات المشهودة الآن التباين العظيم في أحشائها، أطلعني رجل على صورة الشمس صور وصورة الأرض، فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة كنقطة غير كبيرة في ثبس واسع كبير، وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقا ما شيء. فإذا كان هذا الأشياء المشهودة التي تدرك بالتلسكوب وغيره، فما بالك بالأشياء الغائبة عنا؟ لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالحاصل أن العرش هو هذا الذي هو سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن جل وعلا، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله ذو العرش المجيد، هذه فيها قراءتان: المجيد والمجيد. فعلى القراءة الأولى تكون وصفا للعرش، وعلى الثانية تكون وصفا للرب عز وجل، وكلاهما صحيح. فالعرش مجيد، وكذلك الرب عز وجل مجيد. ونحن نقول بشهد: إنك حميد مجيد.
فعال لما يريد،
فعال لما يريد، كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل، لأنه تام السلطان، لا أحد يمانعه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه من وال. فكل ما يريده فإنه يفعله. لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع. أما الرب فهو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده شيء، فعال لما يريد. وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلقه فيكون واقعا بإرادته. ولكن اعلموا أن الله لا يريد شيئا إلا لحكمة، فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب.
بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائه محيط. الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله ورسوله، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيره. وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على دين، ولا تنفعهم أديانهم، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينه. بل إنه سبق لنا أن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. يعني مثلا من لم يؤمن بنوح أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لجميع الأنبياء. والدليل على هذا قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فبين الله أن هؤلاء كذبوا جميع الرسل، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، إذ أنه ليس قبل نوح الرسول، كذلك الذي كذب محمد صلى الله عليه وسلم هو مكذب لغيره من الرسل. فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى، نقول لهم أنتم كافرون بموسى، كافرون بالتوراة. وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم بالمسيحيين أنهم مؤمنون بعيسى، قلنا لهم كذبتم، أنتم كافرون بعيسى لأنكم كافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام. والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحاصل أن قوله تعالى بل الذين كفروا يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. كل كفار في تكذيب، وقال في تكذيب فجعل التكذيب كالظرف له، يعني أنه محيط بهم من كل جانب والعياذ بالله.
والله من ورائهم محيط.
والله من ورائهم محيط، يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب، لا يشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه، ولكنه عز وجل قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
بل هو قرآن مجيد.
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن مجيد، أي ذو عظمة ومجد. ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط، بل هو وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوة حق تلاواته، فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة.
في لوح محفوظ.
وقوله تعالى في لوح محفوظ يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا اللوح لو سألنا سائل ما من أي مادة هو، ماذا نقول؟ نقول الله أعلم. يعني لو قال هل من خشب، من حديد، من زجاج، من ذهب، من فضة، ما ندري. هو لوح كتب الله به مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في لوح محفوظ. قال العلماء محفوظ لا يناله أحد، محفوظ عن التغيير والتبديل، والتبديل والتغيير إنما يكون في الكتب الأخرى، لأن الكتابة من الله عز وجل أنواع، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. النوع الأول الكتابة كلوح محفوظ، وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير، ولهذا سماه الله لوح محفوظا لا يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه. لأنه هو النهاية. الثاني الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح بإذن الله، لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم، إذا نفخت فيه الروح صار إنسان. ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أو سعيد. هناك كتابة أخرى حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. هناك كتابة رابعة، وهي كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل، يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه أو فعل بجوارحه أو اعتقاد بقلبه. فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم، أي بحفظ أعمالهم، يكتبون. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لكن هذه الكتابة الأخيرة تختلف عن الكتابات الثلاث السابقة، لأنها كتابة ما بعد العمل حتى يكتب على الإنسان ما عمل، فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني تعطى الكتاب ويقال: أنت اقرأ وحاسب نفسك. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح، أي إنصاف أبلغ من أن يقال لشخص: تفضل هذا ما عملت، حاسب نفسك. أليس هذا هو الإنصاف؟ أكبر إنصاف هو هذا. فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشور مفتوح أمامه ليس مغلقا، تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا، شيء مضبوط ما يتغير. وإذا أنكرت، إذا أنكرت هنا من يشهد لك، من يشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يقول: اللسان نطقت بكذا، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تقول: اليد بطشت، تقول: الرجل مشيت، بل يقول الجلد أيضا، الجلود تشهد بما لمست. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقه أول مرة وإليه ترجعون. المهم الآن أن اللوح المحفوظ هو هذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، وهو محفوظ من التغيير، محفوظ من أن يناله أحد، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كتب فيه. وقلنا إنه محفوظ لأنه لا يتغير، وما بأيدي الملائكة يتغير. وقلنا إن الكتابات 4: اللوح المحفوظ، الثانية كتابة الأجنة، والثالثة الكتابة الحولية تكون في ليلة القدر، والرابعة كتابة الأعمال بعد وقوعه، وتكون هذه بأيدي الملائكة، عن اليمين واحد من الملائكة وعن الشمال واحد، يسجلون على الإنسان كل ما يقول. نحن الآن نسجل في مسجل في الشريط، لا يفوت شيء من كلامه، حتى النفس يدرك بهذا الشريط. هم أيضا الملائكة يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن قول هذه يقول علماء البلاغة إن النكرة في سياق النفي تكون للعموم، أي قول تقوله فعندك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان مريضا وكان يئن في مرضه من شدة المرض، فدخل عليه أحد أصحابه وقال: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو رجل من التابعين معروف يقول إن الملائكة تكتب على الإنسان حتى أنين المرض، حتى أنينه في مرضه. فأمسك رحمه الله عن الأنين، فالأمر ليس بالأمر الهين. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأ الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج، وأنهاها بقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة. ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ونوجه الدعوة على وجه أوكد وأوكد إلى ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة المخالفة للعدل المخالفة لإصلاح الخلق، أن يضعوها موضع التنفيذ ثم ينبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، فإن هذا والله سبب التأخر. ولا أظن أحد يتصور الآن أن أمة بهذا العدد الهائل تكون متأخرة هذا التأخر، وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة. لكن سبب ذلك لا شك معلوم، هو أننا تمسكنا ما به تركنا ما به عزتنا وكرامتنا، وهو التمسك بهذا القرآن العظيم، وذهاب لنا نلحث وراء أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل مبنية على الظلم والجور. فنحن نناشد ولاة أمورنا في، وأقصد بولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا، لأننا أمة واحدة وإن تفرقت بنا البلدان واختلفت منا الألسن، أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا رجوعا حقيقيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار وتحصلهم العزة والمجد والرفعة، وتطيعهم شعوبهم ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيئا، ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تدعن لهم الشعوب وأن يطيعوا الله فيهم، فليطيعوا الله أولا حتى تطيعهم أممه، وإلا فليس من المعقول أن يعصوا الملك الأكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم. هذا بعيد، فكلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه، نسأل الله العافية. كلما قرب من الله قرب الناس منه. فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها، وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يعينهم على ما أصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون أن يقوم للمسلمين قائمة في أي مكان. ونسأل الله أن يذل النصارى واليهود وأن يكبتهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين، وكذلك كل عدو للمسلمين إنه على كل شيء قدير.